وسنة نبيه فإن له معيشة ضنكة. فاتصل بعض بأن الضنكة يعني في القبر تختلف عليه أضلاعه، والصحيح أنها في الدنيا، وأن كل معرض عن ذكر الله أن له لا بد أن تصيبه قارعا، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، وأن من أعرض عن ذكر الله فحياته في عنة ومشقة وعذاب، ونحشره يوم القيامة أعمى حسا ومعنى، يعني أعمى القلب البصر والبصيرة. طيب هو كان بصير في الدنيا، قال لأنه تعامى عن الحق وتعامى عن ذكر الله، فناسب والجزاء من جنس العمل أن يحشر أعمى. لما كان أعمى البصيرة في الدنيا فلم ينتفع ببصره ولم يهتدي إلى الحق سبيلا، ففقد يوم القيامة البصر والبصيرة. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، لأن الإنسان يحشر على ما مات عليه. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تعاميت عنها، نسيت هنا بمعنى تناسيتها وتغافلت عنها وأعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى ننساك، وهنا ننساك بمعنى نعرض عنك ونهملك، والله عز وجل لا ينسى ما كان وما كان ربك نسيا، وإنما المقصود هنا الإهمال، إنما المقصود هنا الإهمال. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور، هذا وصف للقرآن أنه نور، لأن الله عز وجل يخرج به الناس من الظلمات إلى النور، فهو نور، من أخذ به نور الله قلبه، ومن أخذ به استطاع أن يفرق بين الحق والضلال وبين النور والظلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، أي واضح، يهدي به الله، يهدي به الله هنا هداية توفيق وشرح صدر، ولكن الله يهدي به من اتبع رضوانه، يعني الهداية لا تكتب لمن أعرض عن رضوان هذا القرآن وعن العمل بأحكام هذا القرآن. من شرد من ربه شرود البعير من أهله فإن الله عز وجل لا يبالي به. فلذلك الذين يتبعون رضوان الله يوفقهم الله للهداية، كما قال الصحابة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ففيما العمل ما دام أنه الأمر يعني فرغ منه وكتب في الأثل من شقي ومن سعيد، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ويخرجهم يعني بهذا القرآن من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى، هنا قال العلماء هداية التوفيق تتعدى بنفسها، وهداية الدلالة والإرشاد تتعدى بحرف الجر إلى، فهنا ويهديهم إلى يعني يزدهم هداية إلى هدايتهم فيوفقهم إلى الصراط المستقيم، وهو العمل بالكتاب والسنة والعمل بطاعته. والصراط المستقيم إخواني ذكر في القرآن مضافا إلى الله، وذكر مضافا إلى المؤمنين، وذكر من غير إضافة، صراط الله، صراط الذين أنعمت عليه، فصراط الله لأن الله عز وجل هو الذي وضع وأنزل هذا الصراط ليسير على الناس، وصراط الذين أنعمت عليهم، ونحن نتلوها 17 مرة في الفاتحة لأن هذا وصف لمن هداهم الله إلى الصراط المستقيم ووفقهم الله. وقد فسرت هذه الآية في سورة النساء، والقرآن يفسر بعضه بعضا، قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن وقال تعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك، في إثبات الوحي وفيه إثبات علو الله على خلقه. كيف؟ من يعرف؟ ها؟ أيوة أحسن، النزول يكون من فوق إلى تحت، فهذا فيه إثبات علو الله على خلقه وأنه أنزل هذا القرآن من فوق عرشه من فوق سبع سماوات. كتاب أنزلناه إليك، فيه إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذه علة إنزال القرآن، لإخراج الناس، لهداية الناس. فإذا هذا القرآن كتاب هداية أنزله الله ليخرج الناس، ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إثبات السبب، السبب الذي جعله الله سببا. فالله عز وجل جعل للأنبياء سبب لهداية الناس، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم سبب في هداية الخلق، ليس ناس مخصوصين بل الخلق أجمعين، لأن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأذكر في إحدى الدعوات المؤتمرات في مؤتمر في جامعة ليستر، ولعل الأخ الصيب كان معنا، واحد من البريطانيين اللي كانوا متشككين في الإسلام ولسه كأنه ما أسلم، كنت أنا بلقي محاضرة وكان مسند ظهره للجدار، فتكلم باللغة الإنجليزية وترجم لي، وقال بدي إثبات بأن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث للعالم كله وليس للعرب فقط. فأتينا له بثلاث نصوص قرآنية وقرأناها بالعربي وبالترجمة، فكأف الرجل في الحال قام واغتسل وتوضأ وصلى معنا العشاء، الحمد لله على توفيقه. فنبينا عليه الصلاة والسلام ليس مبعوثا لأمة معينة كما يدعي اليهود والنصارى بأنه مبعوث للعرب فقط، إنما هو للخلق أجمعين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا أكبه الله على وجهه في النار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما رآه يقرأ صحيفة بالتوراة أمتهوكون يا ابن الخطاب، يعني مترددون حائرون، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن كتاب أنزلناه إليك، لام هنا للتعليل لعلة إيش؟ بسبب أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يخرجهم بإذن من؟ بإذن ربهم. فهو لا يملك الهداية، أن يقذف الهداية في قلب أحد، ولو كان يملك نبي الهداية كما ذكرنا آنفة لفعل ذلك إبراهيم مع أبيه ونوح مع ابنه ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه، بل مع عميه بلا أبو طالب، وكذلك غيرهم من الأنبياء. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ألا إلى صراط العزيز الحميد الله. إذا وصلنا يجوز الكسر ويجوز الرفع على الاستئناف، والله لفظ الجلالة بدل من العزيز، الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فبما أن الله عز وجل عزيز وحميد فهو محمود على أفعاله وصفاته وأسمائه، وهو أيضا حامد لمن عبده ولمن أطاعه، فكل من أطاعه يحمده الله، ولذلك سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمد. والله عز وجل يحمد المؤمنين على أفعالهم ويرضى منهم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فهذا حمد الله عز وجل عبده على التزامه بوحيه. طيب، وكذلك الآية التي تليها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. انظروا كيف ربنا عز وجل وصف القرآن، هذا هو القرآن له أسماء كثيرة ورسلات كثيرة، وصف القرآن بأنه روح، لأن هذا القرآن هو روح لأهل الأرض، لأن الروح ليست فقط هي الروح التي تركب الجسد فيتنفس ويمشي به، الروح الحقيقية هي العمل بالإيمان، العمل بالقرآن، العمل بطاعة الرحمن جل جلاله. وكما أن هذا القرآن روح لأهل الأرض لأن الكافر ميت، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن، بل ربنا عز وجل بيّن في القرآن أن الكفار أموات أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت وإن كان حيا يمشي بين الناس، والمؤمن حي وإن كان جثة هامدة يصلي برموشها ويصلي إمام. روحا من أمرنا، وفي هذا اللفظ إثبات إيش عقيدة كلام الله، لأن الأمر في عندك أمر في خلق، ألا له الأمر والخلق، فهذا في إثبات أن القرآن كلام الله لأنه أوامر الله وأنه غير مخلوق. وفيه رد إذن على المعتزلة وعلى الأشاعر والماتريدية وغيرهم ممن قالوا لخلق القرآن أو قالوا بأن القرآن هو المعنى النفس القائم بذات الله. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وهذا في مقام الامتنان على نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، هذه مشيئة الله عز وجل من عبادنا، فالله عز وجل من شاء هداه ومن شاء ضله. وإنك أثبت الله عز وجل لنبيه هنا نهدي به، قال كنك عد بنفسه، فهذه هنا هداية التوفيق. وأثبت هداية الإرشاد والدلالة لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، اللي هو الإسلام أو القرآن والسنة أو شريعة الله أو أي اسم تسميه، صراط الله الذي له. فهنا نسب الصراط إلى الله لأن الله عز وجل هو الذي وضع المنهاج وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. وهنا رد على أهل البدع الذين يتبعون مناهج في العبادة، مناهج في الدعوة، مناهج في عودة الأمة إلى إسلامها ودينها، وأن المنهاج توقيفي، المنهاج توقيفي لا يجوز من عبد به. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فيه إثبات ربوبية الله عز وجل وأنه يستحق وحده العبادة ولا أحد سواه. ألا إلى الله تصير الأمور، هنا لبيان الأهمية، تقديم المعمول يفيد الأهمية. ألا إلى الله تصير الأمور، فكل شيء عائد من الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإذا هذا بعض هدايات هذه الآيات وبعض معانيها ولطائفها. ونقف عند قول المصنف شيخ الإسلام، وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى، وبالله التوفيق.
وإلى فقرة الأسئلة، وأذكر الإخوة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أوقات طلبة العلم، أذكرهم أن يكون السؤال في موضوع المادة. كثير من الإخوة يحرجوننا بأسئلة والله أنها محرجة ليست في مادة الموضوع، منها أنهم يشوشون على الطلبة حيث أنه يعطي السؤال للذي هو من أمانه وهكذا وهكذا ويشوش على غيره. فلتكن هذه الأسئلة في مادة الحديث أو في مادة التفسير وما شابه ذلك. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، دلنا على تفسير صحيح مخرج لطلبة العلم فيه أسباب النزول.
إذا كنت تريد تفسير مطول فعندك تفسير ابن جرير الطبري طبعة أحمد شاكر وإن كان لم يتمه، أو كتاب تفسير ابن كثير باختصار الشيخ مسيح، أو السراج المنير أو المصباح المنير اللي قام عليه مجموعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن المبارك. وموجود عندك صحيح المسند من أسباب النزول الشيخ مقبل وإن كان لم يستوعب، ونسأل الله عز وجل أن يخرج الموسوعة التي نقوم عليها مع أخينا الشيخ سليم، موسوعة صحيح وضعيف أسباب النزول، وهي إن شاء الله قريبة في الخروج ولعلها تقع في 5 مجلدات. هناك تفسير مطول، هناك تفسير السمعاني، تفسير بلد جيد، وتفسير السعدي أيضا تفسير جيد. فالحمد لله خرج في الأولى غير تفسير طيبة يمكن لطالب العلم أن ينتفع منه.
ما رأيكم بتفسير أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري؟
تفسير أيسر التفاسير تفسير جيد وأسلوبه سهل وينتفع منه العامة، ويذكر الشيخ وفقه الله لطائف لكل آية، يجمع كل خمس آيات أو أقل أو أكثر يبين بعد ذلك ما فيها من فوائد ولطائف. التفسير جيد وله تخريجات أنا أنصح به.
تفسير الوجيد للدكتور وحدة الحي،
التفسير هذا جديد، تفصحت بعض المواقف مواطن رأيته كأنه يميل إلى منهج المفوضة في الصفات، أو أنه يعني من طرف خفي يذهب إلى التفويض. المتأمل هو الذي يدرك ذلك.
الكشاف عن حقائق التنزيل،
كشاف للزمخشري،
لا المصطفى الحلبي،
لا لا ما أعلم. سألوني عن التفاسير المتداولة المشهورة.
عندما قال الله سبحانه وتعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هل المخاطب بها هم المسلمون فقط؟
لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الكفار من باب أولى، لكن هذا أيضا في تحذير من المعاصي والذنوب، وأن الإعراض عن العمل بالقرآن وهجر القرآن وعدم التحاكم إلى القرآن والسنة من أسباب الشقاوة. هذا أجبنا عليه. تفسير الجلالين، تفسير الجلالين بتهذيب أخينا الفاضل الشيخ سعد الحصين، هذا هو الذي ننصح به. أما هناك حواشي كحاشية الصاوي على الجلالين، هذا من أسوأ ما يكون. ثم إن تفسير الجلالين فيه أشعريات وفيه في باب الأسماء والصفات، لكن الشيخ سعد بالتعاون مع بعض طلبة العلم جزاه الله خير أسلم هذا التفسير وكان على خير ما يكون.
ما رأيكم بالإعجاز العددي للقرآن الكريم والذي قد ظهر حديثا؟
أظن أن هذه من بدع العصر، وهذا من مؤامرات البهائية على الإسلام وعلى القرآن. هنا سؤال كان أحد الإخوة يقول ما حكم من يعلم في نفسه أنه من حفظة القرآن وبعضهم يقرؤون بالعشر ويرفض أن يتقدم ليصلي بالناس، مع أنه لا يوجد إمام رافد مما يفتح مجالا لمن هو أدنى منه حفظا وقراءة، فما حكم من لم يتقدم؟ أنا أقول إذا كان يتقدم أمي فيلحن فيكون هو آثم، ذلك يجب عليه أن يتقدم، حتى وأن الحياء في هذا المقام مما يذم، هذا خجل مذموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أما من يتقدم الناس وهو لا يتقن ولا يسلم قراءة القرآن ويوجد من هو أقرأ منه، فهذا أيضا مجترح على كتاب الله وآثم، أيضا عليه أن يقدم من هو أقرأ منه.
أصول التفسير هل هو فرض كفاية أم فرض عين؟
يقول سألت الشيخ الألباني رحمه الله عن تفسير كثير تحقيق نسيم، وقال لي مع شرائك تفسير قم بشرائك. طيب جزا الله خير، الشيخ أرادك أن تقف على أن تجمع بين خيري، لكن أنا لما سئلت عن أفضل الموجود، هذه فائدة طيبة من الأخ السائل، وهذا شيء يعني طيب أن الإنسان يتحرى وأكثر وأكثر.
ما رأيكم شيخنا بالإعجاز في القرآن لعبد المجيد الزنداني؟
هناك مباهمة وتوسع بالإعجاز العلمي حتى هو استشهاد برجالات الغرب. فهذا الغلو الذي يقوم به الزنداني أو غيره لا نرضاه، وهذا التوسع، لأن هذا القرآن كتاب هداية. نعم القرآن قد يشير إلى قضايا علمية ما كان يعرفها الصدر الأول قد تحققت وقعت، لكن إن كنا نسحبها ونخرج لها إعجازا علميا ونتكلم في ذلك، هذا أظنه من الغلو والمبالغة. وإنما يفعلون ذلك من أجل أنهم يثبتوا للغرب أن هذا القرآن كما قال الله عز وجل ما فرضنا في كتاب شيء، كما يحكى، وهي ممكن تكون صحيحة وممكن لا تكون في باب التنكيد، يعني أن واحد اسمه كوك جاء وقال لواحد من المسلمين قال أنتم تقولون أنه الله عز وجل في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فهل اسمي موجود؟ قال نعم، وتركوك قائما. فأخذ كوك من تركوك قال له هذا هو. يعني القرآن ليس كتاب فيزياء ولا كتاب كيمياء ولا كتاب رياضيات، قد يشير إلى بعض القضايا العلمية، لكن جعله والمبالغة في ذلك هذا لا ينبغي. وهنا سؤال عن المفاضلة بين مباحث في علوم القرآن لصلح الصالح أم لمناع القطان. أرى أن كتاب الشيخ صلح الصالح أفضل من كتاب مناع القطان، والله أعلم في الراجح والمرجوح.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.